كنا قرأنا في الدرس الماضي الأصل الثاني الذي ذكر، وهو ترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذه أيضا من أصول السنة ومما سار عليه أهل السنة والجماعة، ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، والمراء هو بمعنى الجدال، مارى يماري أي جادل يجادل، جادل وناظر ونازع في المسائل. فمن أصول أهل السنة والجماعة التي ساروا عليها ترك الخصومات والجدال والمراء في الدين، والسبب في ذلك أنهم على قناعة في هذا الأمر، فليس كل من جاءهم يجادلهم يجادلونه، بل كانوا ينهون عن ذلك، حتى صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في الشريعة الآجري قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أي يأتي هذا فيجادل وربما ألقى عليه الشبه وجرفه إلى طريقه، فيأتي ثاني فيجادله وربما يلقي عليه الشبه تقع في قلبه فيلحق به، فمن أكثر الخصومات، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل لا يثبت. وما أحسن ما جاء على الإمام مالك رحمه الله حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له: أجادلك يا أبا عبد الله، قال: فإذا غلبتني، قال: تتبعني، قال: وإذا غلبتك في هذا الجدال والمراء، قال: أتبعك، قال: فإذا جاء ثالث وغلبنا، قال: نتبعه. فماذا قال مالك؟ قال: إذن يبقى ديننا عرضة للتنقل. ثم قال له: اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. فالذي هو على بينة من أمري لا يحتاج أن يناظر أهل الأهواء، لماذا يناظرهم؟ لماذا يجادلهم؟ والسلف كان ينهون عن ذلك، ولذا ذكره الإمام أحمد أنه في أصول السنة ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام جعله من علامات أهل البدع كما في حديث أبي أمامة الذي في سنن ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إسناده حسن. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي إذا ضل أناس وكانوا على هدى يكثر عندهم الجدل. ثم قرأ قول الله سبحانه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن الخصام والجدال ذكر الله من صفات الكفار، ولا سيما والمراد به المجادلة بالباطل، بل حتى ولو كان محقا يبتعد عنه، كما جاء في حديث أبي أمامة في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المراء وإن كان محقا فإن المراء له مفاسد، من أشد مفاسده أنه يورث الشك في القلب. وكم من إنسان كان على ثبات ويقين في دينه فشككه صاحب هوى حين ناظره فصار متشككا. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر، لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. والمراد المراء الذي هو مصحوب بالشك في هذا القرآن وعدم اليقين به، هذا كفر. لكن يشير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى أن المراء يورث الشك، فأنت على بينة من دينك وعلى بينة مما أنت عليه، فاترك المراء والجدال والخصومة مع أهل الأهواء. بقي إذا احتاج الإنسان إلى بيان الحق وبيان بطلان ما عليه أهل الباطل، وكان عنده علم وقوة حجة بحيث يثق من نفسه أنه سينصر الحق وجادل في ذلك لأجل إظهار الحق ودحض الباطل، فليس هذا من هذا الباب، ولكن كما سبق يشترط في هذا أن يكون صاحب علم وأن يكون صاحب حجة قوية. وأن يغلب على ظنه أن ينصر الله تعالى به الحق ويبطل به الباطل، لأنه قد يأتي من يناظر ويكون صاحب الباطل الذي يناظره أقوى حجة منه، فيهزم حين ذلك الحق وينتكس ويعلو الباطل. أو اضطر الإنسان إلى المناظرة بأن لا يجد مجالاً يخرج منها، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله حين ناظر المبتدعة أمام الخليفة وكان يقول: ائتوني بآية من كلام الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ناظرهم أفحمهم. وهكذا كما ناظر بعض السلف كما هو مشهور في كتاب الحيدة والاعتذار للإمام عبد العزيز المكي رحمه الله في مناظرته لبشر بن غياث المريسي المبتدع الجهمي، فكان أصل ذلك الكتاب مناظرة له، فهذا قد فعله السلف إذا ألقي إليه أو كان قصده بيان الحق مع قدرته على ذلك. أما إنسان كلما وجد صاحب هوى بقي يناظره فهذا يورثه الشك. فلذا كان من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتركون المراء والجدال والخصومات في الدين ويبتعدون عنها لما فيها من الأضرار. قد يقول قائل: هل يدخل في هذا المناقشة والمجادلة في المسائل الفقهية لبيان الراجح من المرجوح؟ الجواب: هذا ليس المراد، هذا المراد المناظرة في الدين، أي مع من هو متشكك في الدين أو يطعن في الدين أو عنده شبه على الدين وعلى الاستقامة. أما إنسان مع صاحبه أو عالم مع عالم يتناظرون يتناقشون في مسألة ليتبين القول الراجح فيها، فهذا عبادة وهذا من مدارسة العلم المرغب فيه وليس من الجدال المذموم. ثم قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء المراد بهم أصحاب البدع، سموا أصحاب أهواء نسبة إلى الهوى، والهوى هو ما تهواه النفس، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، يهوي به. فأهل البدع اتبعوا أهواءهم وتركوا الاعتصام بالكتاب والسنة، بل مالوا إلى ما تهواه نفوسهم. فقال لهم السلف أهل الأهواء. فمن أصول السنة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن في مجالستهم ضررا على هذا الجليس، إما أن يتأثر بهم ويكون واحدا منهم، وإما إن لم يكن واحدا منهم يتشكك فيما هو فيه، ولا يسلم من هذين الأمرين غالبا. ولذا قال أبو قلاب رحمه الله في من صح عنه عبد الله بن زيد القرمي قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فأنت بين أمرين، إما أن يغمسك في بدعته أو يلبس عليك بعض ما تعرف، وليس هذا بغريب. كم من إنسان اعتنق بدعا كفرية فضلا عن بدع لا تبلغ حد الكفر بسبب المجالسة. كم من إنسان اعتقد بدعة الروافض وصار من دعاتها، بل بعضهم ممن عرف السنة ودرس فيها وألف فيها وصار يؤلف في الدفاع عن المذهب الرافضي بسبب المجالسة. كم من إنسان صار صوفيا قبوريا وكان داعيا سلفيا، عرف الحق ودعا إليه ومال إلى الشرك بسبب المجالسة. فالجليس يؤثر على جليسه. فلذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء لما في ذلك من الضرر. قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فنهى الله تعالى عن مجالسة من يخوض في آيات الله، من يستهزئ بها، من يحرفها. ومجالسهم من اللغو، والله مدح المؤمنين بأنهم معرضين عن اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله عنهم وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يجلسون مع أهله. فمجالس أهل الأهواء مجالس لغو. وقال الله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في الصحيحين عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أهل الأهواء هم الذين يتبعون المتشابه من القرآن. فمن أصول السنة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا أمر مجمع عليه، أجمع عليه السلف، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء أنه لا يجوز مجالسة أهل الأهواء والبدع وأنه يجب البعد عنهم. بقي هنا تنبيه مهم أن مجالسة أهل الأهواء لا تقتصر على المجالسة المباشرة، فقد يجالسه مجالسة مباشرة وقد يجالسه مجالسة غير مباشرة، إما بقراءة كتابه هذه مجالسة له وإن كانت غير مباشرة، أو بمشاهدة وسماع ما سجل له إما عبر القنوات أو عبر ما ينشر في التسجيلات، فهذا من مجالسة أهل الأهواء التي حذر منها السلف، فالسلف حذروا عن مجالسة أهل الأهواء لهذا السبب. قد يقول قال أنا عندي علم والحمد لله قد مضيت في السنة والاستقامة سنين طويلة فلا يمكن أن يؤثروا علي بل أنا أؤثر عليهم، فهل هذا كلامه صحيح؟ ها؟ بمن نرد عليه من الأئمة الذين زلوا بسبب جليس؟ ها؟ من هو؟ عمران بن حطان. عمران بن حطان محدث من رجال البخاري، أخرج له البخاري في صحيحه. كانت هناك امرأة قريبة له تدين دين الخوارج على مذهب الخوارج، وكانت امرأة جميلة فأحبها فخطبها للزواج، فقال له أهل الحديث والعلماء قالوا له يا عمران هذه خارجية، قال أنا عالم سأردها إلى السنة، فتزوجها عمران، فما درى الناس إلا وعمران ماذا؟ خارجي. وقال تلك الأبيات يمدح فيها عبد الرحمن ابن ملجم الذي طعن علي رضي الله عنه، قال يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. هذا في قاتل علي، امرأة هذه زوجته، ليس رجل عالم يؤثر عليه. وهكذا ذكر الأئمة قصة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام المشهور الذي رحل إليه الشافعي ورحل إليه الإمام أحمد ورحل إليه يحيى بن معين ورحل إليه غيرهم من أئمة الحديث، وكان الشافعي يقول لا بد من صنعاء وإن طال السفر لطلب العلم عند عبد الرزاق. نسب إلى عبد الرزاق القول بتفضيل علي على عثمان، وهذه المسألة كان فيها خلاف في الزمن الأول، ولكن دخلت هذه المسألة على عبد الرزاق بسبب بعض جلسائه وهو جعفر ابن سليمان الضبعي الذي كان شيعيا، فتأثر به عبد الرزاق، وعبد الرزاق إمام جليل، وصار يقول مثل هذه المقالة، مع أن هذه المسألة كما سبق قد كان فيها في أول الأمر خلاف في تفضيل علي على عثمان ثم أجمعوا على فضل عثمان. فلا يقول الإنسان أنا أستطيع أن أتبين منهم وأرد شبههم، لا، يجتنب الإنسان ويسلم له دينه خير له من أن يعرض دينه للفتنة وللشبه. فإذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله في هذه الأصول ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، والثاني ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وكم تعدد عن السلف من كلامهم الكثير في النهي عن مجالسة أهل الأهواء لما في ذلك من الضرر ولما في ذلك من المفسدة على الإنسان في قلبه وفي استقامته.